اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم، أسألك مما سألك منه محمد صلى الله وسلم عليه وآله وصحبه وسلم، وأعوذ بك مما استعاذك منه محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم ما قضيت لي من أمر فاجعل عاقبته رشدا. ثم يستغفر للمؤمنين والمؤمنات ويقول: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. الآية: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وليس بعد هذا دعاء مفضل ولا كلام مأثور سوى ما ذكرناه آنفا من الاستعاذة بالكلمات الخمس، وإن اقتصر عليها أجزأته، ويكره للإمام أن يخص نفسه بدعاء دون من خلفه. فإن دعا في صلاته فليجمع بالنون فيقول: نسألك ونستعيذك، وهو ينوي بذلك نفسه ومن خلفه. وفي الخبر: من أمّ قوما فلا يخص نفسه بدعوة دونهم. فإن اختار المريد التأذين على الإمامة فقد قال بعض السلف من العلماء: إن الأذان أفضل من الإمامة، وإن المؤذن أعظم أجرا لقول النبي صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وآله وصحبه: الإمام أمير، ولقوله صلى الله عليه وسلم: الإمام ضامن، فشبهها بالإمارة والضمان. ثم قال: فإن نقص فعليه لا عليهم. فالأذان أسلم، ولعله لا يقوم بحكم الإمامة ولا يتم وصف الإمام، فيكون عليه بعض صلاة المأمومين كما يكون له أيضا في الائتمام أجورهم. وأيضا فإن رسول الله صلى الله وسلم عليه وآله وصحبه دعا للمؤذنين دعاء هو أمدح من دعائه للإمام بقوله: اللهم أرشد الأئمة واغفر للمؤذنين، وبقوله: يغفر للمؤذن مدى صوته ويشهد له كل رطب ويابس. ووصفه أيضا بوصف هو أبلغ، فقال: المؤذن مؤتمن. وفي لفظ آخر: مؤذنوكم أمناؤكم وأئمتكم ضمناؤكم. فالأمين أرفع حالا من الضامن، لأن الضامن غارم.
نعم، بعد.
بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم. وقد لا يكون أمينا والأمين وقد لا يكون أمينا والأمين مكينا ولا ضمان عليه.
مكين
والأمين مكين ولا ضمان عليه. ومن هذا كره سهل بن سعد الساعدي الإمامة. قال أبو حازم: قلت لسهل بن سعد، وكان يقدم فتيان قومه يصلون به، فقلت: أنت صاحب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولك من السابقة والفضل لو تقدمت فصليت بقومك. فقال: يا ابن أخي، سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: الإمام ضامن، فأكره أن أكون ضامنا. وفي الخبر: من أذن في مسجد 7 سنين وجبت له الجنة، ومن أذن 40 عاما دخل الجنة بغير حساب. وفي الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ثلاثة يوم القيامة على كثيب من مسك يفزع الناس ولا يفزعون حتى يقضى بين الخلائق: رجل قرأ القرآن فأداه إلى الله سبحانه وتعالى بما فيه، ورجل أذن في مسجد ابتغاء وجه الله تعالى، ورجل ابتلي بالرق في الدنيا فأطاع الله عز وجل وأطاع مواليه. وروينا في تفسير قوله تعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله، قال: نزلت في المؤذنين وعمل صالحا، قال: الصلاة بين الأذان والإقامة. ويستحب إذا فرغ المؤذن من الأذان أن يقول: وأنا من المسلمين، الحمد لله رب العالمين. وتلا قوله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين، وقوله مخلصين له الدين الحمد لله رب العالمين. فاستحب أن يصلي المؤذن بين الأذان والإقامة أربعا، وأن يجهد في الدعاء. قال وكان السلف يكرهون أربعا ويتدافعونها عنهم: الإمامة والفتية والوصية والوديعة. وقال بعضهم: ما شيء أحب إلي من الصلاة في جماعة وأكون مأموما فأكفى سهوها ويتحمل غيري ثقلها، ولكن إذا أقيمت الصلاة فليتقدم من أمر بالتقدم ولا يتدافعونها. فقد جاء في العلم أن قوما تدافعوا الإمامة بعد إقامة الصلاة فخسف بهم، ولكن لا يقيم المؤذن حتى يحضر الإمام ولا ينتظر الإمام قياما فإنه مكروه. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا تقوموا حتى تروني. وكان بشر بن الحارث يقول: من أراد سلامة الدنيا وعز الآخرة فليجتنب أربعا: لا يحدث ولا يشهد ولا يؤم ولا يفتي، وفي بعضها ولا يجيب دعوة. وقال مرة: ولا يقبل هدية. وهذا من تشديده، والذي أختاره من التأذين والإقامة مذهب أهل الحجاز بتثنية الأذان بالترجيع وإفراد الإقامة، وأن يزيد في أذان الفجر: الصلاة خير من النوم مرتين، وأن يؤذن لها قبل دخول الوقت خاصة ليتأهب لها المصلون، وإنما هي الصلاة الوسطى، إلا أن يتفقوا على صحة الحديث: شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، فليدع الاختيار للآثار. وأن يمد المؤذن صوته ويرفعه جهده ويترسل أذانه. وقيل كانوا يستحبون خفض الصوت في كل موطن إلا في موضعين: في الأذان وعند التلبية. وفي الخبر: يتمهل المؤذن بين أذانه وإقامته قدر ما يفرغ الآكل من طعامه والمعتصر من اعتصاره، فهذا توقيت من مقدار المصلين بين الأذانين، فمن كانت به حاجة إلى هذين فليقدم ذلك قبل دخوله في الصلاة لئلا يشغله شيء عن صلاته. ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مدافعة الأخبثين في الصلاة.
بعد.
بسم الله الرحمن الرحيم، ورضي الله عنكم. ونهى رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عن مدافعة الأخبثين في الصلاة، وأمر بتبدئة العشاء في قوله
عشاء.
وأمر بتبدئة العشاء في قوله: إذا وضع العشاء وأقيمت الصلاة فابدؤوا بالعشاء، ذلك ليكون القلب فارغا لربه خاليا من نوائبه، فذلك من إقامة الصلاة وتمامها. وأكره الإمام لمن كثر سهوه في الصلاة، أو دام اشتغال قلبه عن فهم المناجاة، أو لمن علم أن وراءه من هو أقرأ منه أو أفقه في الدين والعلم وإن كان هو عابدا صالحا، أو لفقيه بالعلم إذا كان وراءه أتقى منه وأصلح وأروع بعد أن يكون مؤديا لفرض التلاوة. ولا يؤم الأمي القراء ولا الأعجمي الفصحاء ولا المتيممون المتوضئين، وإن اتفق أميون قدم أقرأهم، وإن حضر أئمة قراء فليتقدم أفقههم بالعلم، وإن اتفق رجلان أحدهما قد جمع كل القرآن إلا أن الآخر أحسن تجويدا وتثقيفا لما يقرأ منه وليس يحفظ جميعه، فليقدم أقوامهم قراءة إذا كان عالما بالصلاة. وفي الخبر: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله عز وجل، فإن كانوا في القراءة سواء فأفقههم في الدين، وإن كانوا في الفقه سواء فأكبرهم سنا. فلذلك الآمر الرجل أحق بالإمامة إذا كان في منزله إلا أن يأذن. واستحب للإمام إذا سلم أن يسرع الانفتال بوجهه إلى الناس، وأكره للمأموم القيام قبل انفتال إمامه.
واستحب للإمام عليه: الحمد لله مكرمنا بتيسير الوجهة إليه وتسهيل الإقبال عليه، وهو وهب يهبه سبحانه وتعالى من ارتضاه وأذن بمنزلته لديه، ونسأله أن يديم الصلاة والسلام على خير من دل عليه ودعا إليه، عبده المجتبى المصطفى محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه الأئمة الهدى وعلى من اتبعه واهتدى بهدى وعلى آبائه وإخوانه من أنبياء الله ورسل الله وعلى آلهم وصحبهم وتابعيهم بإحسان إلى يوم لقاء الله وعلينا معهم وفيهم بفضله سبحانه وتعالى وكرمه وإحسانه وجزيل عطاه. وبعد، فلا يزال الكلام فيما يتعلق بالإمامة وشؤون الصلاة، نسأل الله أن يثبت أقدامنا على إقامتها على الوجه الأرضى له، وأن يجعلنا ممن يؤديها على الإحسان والتمام فتقبل ويتجاوز عن سائر الأعمال. وأقم الصلاة لذكري، وتابع الكلام عن السور التي تقرأ بعد أن ذكر القنوت في صلاة الغداء أي في صلاة الفجر، والثمانية التي رويت عن سيدنا الحسن عن رسول الله: اللهم اهدني في من هديت، وعافني في من عافيت، وتولني في من توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، إن ولي ذي الميت والعز من عديت، تباركت ربنا وتعاليت، فلك الحمد على ما قضيت، نستغفرك ونتوب إليك. ثم أن الذي اختاره بعد ذلك المحققون في الشافعية وغيرهم رفع اليدين، إلا أنه في الصلاة لا يمسح، لا يرفع اليدين في غير القنوت، لا يرفع اليدين للدعاء في قيام ولا في سجود، وإنما في القنوت، ولا يمسح بهما وجهه بعد القنوت، بخلاف خارج الصلاة، فإذا أكمل الدعاء مسح وجهه بيديه. وذكر من القراءات التي وردت عن نبينا صلى الله عليه وسلم، ومنها ليلة الجمعة، فقد صح أنه قرأ عليه الصلاة والسلام في الجمعة في الفجر بألف لام ميم تنزيل السجدة، وبسورة هل أتى على الإنسان حين الدهر، سورة الإنسان سورة الدهر. وروى ذلك سيدنا علي فيما نقله عنه الطبراني وابو نعيم في الحلية، يقول كان صلى الله عليه وسلم يقرأ في صلاة الصبح يوم الجمعة ألف لام ميم تنزيل وهل أتى على الإنسان حين، فهذا أفضل ما يقرأ. حتى قال الفقهاء عندنا: يجوز للإمام أن يقرأ بهما ولو لم يرضى المأمومون لورودها في السنة، وإلا فينوب عنها سورة سبح اسم ربك الأعلى وهل أتى على هل أتاك حديث الغاشية. كذلك في مغرب الجمعة روي عنه قراءة الكافرون والإخلاص. كذلك في عشاء الجمعة يروى عنه قراءة المنافقون الجمعة والمنافقون، أو سبح اسم وهل أتاك حديث الغاشية. كذلك في صلاة الجمعة جاءت عنه قراءة الجمعة والمنافقون وقراءة هل أتاك في الثانية والأولى سبح اسم ربك الأعلى. فهذه التي ورد فيها، ويذكر أيضا بالآثار في مساء الجمعة ليلة السبت في المغرب المعوذتان، وقد قرأ بهما صلى الله عليه وسلم في عدد من الفرائض المغرب وغيره بالمعوذتين: قل أعوذ برب الفلق وأعوذ برب الناس. فهكذا ينبغي الاقتداء به عليه الصلاة والسلام. وقد تقدم معنا ما سمع منه في المغرب مثل الطور، وآخر صلاة المغرب صلى بهم قرأ فيها بالمرسلات، وقرأ وأكثر قراءته في الفجر بطوال المفصل، وقرأ في بعض الأيام بالمدثر وعامة في صلاة الفجر، وكذلك ورد عنه قراءة بعض السور في هذه الفرائض، إلا أنه جاء في عموم السنة أنه كان يقرأ من هنا ومن هنا، وإن كان أكثر قراءة من المفصل لا يهجر شيئا من القرآن. ومن هنا قال الفقهاء لا ينبغي أن يداوم على شيء في يوم معين إلا ما ورد في الحديث. وتقدم معنا أن قراءة السورة الكاملة أفضل من قراءة بعض سورة، ولو كان بعض السورة أطول من السورة، فمن حيث كونها سورة فيها بداية وختام أفضل. ثم أشار إلى الدعاء، وأن من مواطن الدعاء ومواطن الإجابة للدعاء التشهد الأخير، فالتشهد الأخير موطن من مواطن الدعاء، كما أن السجود موطن دعاء، وكما أنه بعد الخروج من الصلاة موطن دعاء. حتى يروى عن سيدنا عمر أنه رأى إنسان سلم من ركعتين وقام، فعله بالدرة قال: أنت مستغن عن ربك، أليس لك حاجة؟ إذا سلمت فادعوا ربك، ادعوا الله. فهذه مواطن يستجاب فيها الدعاء، ينبغي يعتني المؤمن فيها بالدعاء، ومنها التشهد الأخير في كل صلاة. ومن هنا جاء الدعاء بعد انتهاء التشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، يشتغل بالدعاء، وأفضله الوارد، ومنه ما أمرنا بالاستعاذة منه أربع أشياء، وأضيف إليها في بعض الروايات الاستعاذة من المغرم والماثم فصارت ست: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، من عذاب القبر، من فتنة المحيا والممات، من فتنة المسيح الدجال، ومن المغرم والماثم. رواية المسيح بالحاء أقوى أصح من رواية المسيخ بالخاء، ممسوخ العين وممسوح العين. وقد تقدم معنى ذكر المسيح معنى أنه ماسح أو ممسوح، لأن فعيل تأتي في لغة العرب بمعنى فاعل ومفعول، فبمعنى ماسح يمسح بقدميه الأرض فيدخل عامة البلدان إلا مكة والمدينة فلا يقوى على دخولهما. وممسوح ممسوح العين لا يقدر على أن يفتح عينه، فهو أعور، الأعور الدجال. أعظم الفتن إلى أن تقوم الساعة، والآن قد الفتن الصغرى تلعب بالناس، فكيف بالفتنة الكبرى؟ الله يثبت أقدامنا والمسلمين. من حافظ على قراءة 10 آيات من سورة الكهف من أولها في رواية من آخرها عصم من فتنة الدجال. يقول أيضا سيدنا أبو بكر طلب من النبي دعاء يدعوه في الصلاة في التشهد، هذا الموت موطن التشهد، فعلمه الدعاء: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا. هذا تعليمه لصاحبه الخاص أبو بكر الصديق: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا. تعرف؟ تعرف الأدب وما تعرف، تعرف كيف يخاطب المقربون الرب أو لا، تستشعر بنفسك أنك عندك ظلم وظلم كبير، هذا برؤية كثير، وإلا ما تشوف نفسك لا ظالم إلا غيرك، أنت من تضال ذا الصديق في الصديقية الكبرى من الأمة. يا رسول الله علمني دعاء أدعوه في صلاتي، قل: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، قل: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كبيرا، ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي غفرت من عندك وتب علي إنك أنت التواب الرحيم. هذا الدعاء اللي علمه سيدنا أبو بكر الصديق. وجاء واحد جاهل هسه الناس يقرون الدعاء حق سيدنا يونس: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. قال: صلحوا نفسكم، ظالمين أنتم، ظالمين أنتم، ماذا ظالمين؟ قال: غلط، ما حد يقول كذا، حوت الله بالله. ودعاء نبي من الأنبياء، هذا بغى فوق الأنبياء الظاهر، ما أدري فين يبغى بنفسه. هذا الصديق يقول للنبي علمني دعاء، قال: قول: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا. وفي رواية كبيرة قال الإمام النووي في الجامع يقول ظلما كثيرا كبيرا، لا قال بعضهم لا، بل يقول مرة كبيرا ومرة كثيرا: اللهم إنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا كبيرا، ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لنا مغفرة من عندك وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. يا محسن العبد يكثر الاستغفار، لأنه لأنه عنده حسن استشعار، عنده حسن استشعار، يستشعر أنه مخطئ ومذنب وأن المغفرة بيد واحد هو الرب، فيتذلل له، فيكون هذا سبب لدفع البلايا وأصنافها عنه، لأن الإنسان يستحق بذنوبه أنواع من الابتلاءات إذا كثر الاستغفار. فمن لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا. قال سيدنا نوح لقومه ينصحهم، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. فالله يكثر فينا وفي الأمة المستغفرين، ما دام فينا من الأخيار اللي يكثرون الاستغفار، وحد يتابع من ومن يرحم الخلق بسببهم من عجوز وغيره، استغفر الله المؤمنين والمؤمنات، استغفر الله الذي لا يلحقهم، يمشي به في يرده ويتبع به إذاعة، تخفف علينا كثير من المصائب وتدفع عنا كثير من النوايا، وإلا بذنوبنا استحقينا أشياء كثير. كما قال من أيام دخول الظلمة هؤلاء اليهود إلى فلسطين، قالوا لا لا اسمه الحب علوية نريد دعاء واستغاثة لهم، وعملوا زيارة متكلم، وقال قال تحسبون هذا حصل لنا من أمر يسير، هذا حصل لنا من تقصير كبير فينا ومن ذنوبنا، وأنه صار كثير من المسلمين ما يصلون الآن، كثير وسألوا عنهم شوفوا خبرهم ما دخلوا إلا بهذا، وإلا ما يتسلطون لا يهود ولا غيرهم، ولكن بذنوب الناس. أول قال سبحانه وتعالى وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم إذا قلتم أن هذا قل هو من عندي أنفسكم، فكم نستحق بذنوبنا، ولكن يعفو عن كثير وعسى يعفو عن جميع ذنوبنا وسيئاتنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعفو، فنحتاج إلى كثرة الاستغفار وننشر الاستغفار، وكذا يعد نفسه طالب علم وسائر ذلك الأخيار وهو قليل الاستغفار، لا حول ولا قوة، حتى بعد الصلاة استغفر الله ثلاث ما يقولها بحضور قلب، وتفوته 27 قبل المغرب ولا يقول شيء، تفوته قبل الفجر ولا يقول شيء، ولا عاد يستغفر لا بعد الفجر ولا استغفر قبل الفجر. ومن بغى نفسه، بغى نفسه طالب علم، بغى نفسه صالح في الخير، بغى نفسه داعي، صلح قدمك شوي، مش سوا في الطريق، مش بالطريق سوا، اكثر استغفار، استحي من ربك، شوف نبيك صلى الله عليه وسلم في الجلسه الواحده يزعدون له 100 مره يستغفر، نبي طاهر معصوم، ان كنا لنعد له في المجلس الواحد من قول ربي اغفر لي وتب علي انك انت التواب الرحيم 100 مره في جلسه واحده، يسمعون النبي يقول ربي اغفر لي وتب علي انك انت التواب الرحيم، شوي يسمع النبي ورب اغفر لي وتب علي انك انت التواب، شوي يسمع النبي ورب اغفر لي وتب علي الى 100 في المجلس الواحد، وهو سيد المستغفرين وسيد الطاهرين المعصومين. فعلم سيدنا ابو بكر هذا الدعاء، وعلم سعد كذلك علمنا الدعاء بالمغفره في التشهد الاخير، قال اغفر لي ما قدمت وما اخرت وما اسررت وما علنت وما اسرفت وما انت اعلم به مني، انت المقدم وانت المؤخر لا اله الا انت، ألفاظ أخرى من الأدعية جاءت في التشهد في الصلاة. والشيخ أيضا استحب شيء من جوامع الكوامل الدعوات الواردة، مثل قول اللهم إني أسألك من الخير كل عاجل وآجل ما يمت منه ما لم أعلم، أسألك مما سألك منه محمد صلى الله عليه وسلم، أعوذ بك من سألك منه محمد صلى الله عليه وسلم، أسألك الجنة ما قرب إليها من قول عمل، أعوذ بك من النار ما قرب إليها من قول عمل، اللهم ما قضيت لي من أمر فاجعله عاقبة ورشدا. وهكذا علم صلى الله عليه وسلم بعض أمهات المؤمنين يدعو قالت يا رسول الله أنا ما عرفت كيف أدعوين، قال قولي اللهم أني أسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد، وأعوذك ما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد، التحزين ما دعوت به صلى الله عليه وسلم. وهكذا فنسأل الله لنا ولكم من خير ما سأله منه عبده ونبيه سيدنا محمد، ونعوذ بالله لنا ولكم والأمة من شر ما استعاذه منه عبده ونبيه سيدنا محمد. وقال ثم يستغفر المؤمنين والمؤمنات ومعكم في رواية الطبراني من استغفر الله المنمنات كل يوم 27 مرة كان ممن يستجاب لهم. الله أكبر. فأقدر تقول أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات وتقتدي في ذلك بسيد المرسلين. فعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. لما قال بعض التابعين للصحابي استغفر لك رسول الله، قال نعم استغفر لي ولك من وقر الآية، فاستغفر لذنب كل المؤمنين والمؤمنات. ما أدركت وقته، اتبعه وقت اتبعه واستغفر لك، استغفر المؤمنين والمؤمنات. فلولا استغفار سيد الوجود ما وصل استغفارنا مكان، ولكن الله أمر نبيه يستغفر لنا ليكون حاملا لتقصيرنا وضعفنا في استغفاراتنا، وليكون استغفار لنا بلسان من يعرف الحق، أعرف الخلق بالحق. فلله الحمد، ونسأله أن يجزي نبينا عنا خير الجزاء وأفضله. يقول ويقول ربنا لا تزغ قلوبنا وهي من الأدعية القرآنية بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والحسنة في الدنيا العافية، الحسنة في الدنيا العلم النافع، الحسنة في الدنيا الزوجة الصالحة، الحسنة في الدنيا الأولاد البرر الصالحين، الحسنة في الدنيا الرزق الحلال، الحسنة في الدنيا المعرفة بالله، كلها حسنات بعضها فوق بعض. ها، والحسنة في الآخرة النجاة من النار، دخول الجنة، إعطاء الكتاب باليمين، ثبات على الصراط، رجحان ميزان الحسنات، كل حسنة في الآخرة. وهكذا ومكث بعض الأيام يتذكر معاني الحسنة في الدنيا والآخرة. الحبيب أحمد مشهور الحداد وزار الحبيب عبد القادر السقاف وقال هذه الأيام نتذكر معاني الحسنة في الدنيا، قال كل ما دخل تحت الحسن والحسن في الدنيا والآخرة فهو من الحسنة في الدنيا والآخرة. قال سوى هذا المعنى الشامل الكامل، ربنا آتنا في الدنيا حسنة حسنة وقنا عذاب النار. قال الحبيب عبد الباري بن شيخ العيدروس الله جعل في الإنسان جسد وروح وسر، ولكل منها حظ في الحسن من الحسنة في الدنيا والحسنة في الآخرة. أبعتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة. قال حسنة في الدنيا حظ الجسد، المرأة الصالحة حظ الروح، الأخوة في الله، التأخي في الله والتحابب في الله والتجالس في الله حظ السر معرفة الله. قال وفي الآخرة حظ الجسد نعيم الجنة، حظ الروح إخواننا على سر المتقابلين، وحد السر النظر إلى وجه الله الكريم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا، وكان يكثر الدعاء بها صلى الله عليه وسلم. ينبغي المؤمن يعتني بها، ولهذا جعل السلف عندنا لكثير من المرشدين قبل الإنشاء يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، يكرر هذا وهذا وهذا وهذا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. قال أولئك لهم نصيب مما كسبوا. ويكره للإمام يعني في مثل القنوت أن يخص نفسه بدعاء دون من خلفه، وهذا نعم من الخيانة يكون في حق المؤمن، فلا يستقيم في الاسم خصوصا في القنوت. يقول اللهم اهدني فيمن هديت وعافني وذولا وراه، لكن يقول اللهم اهدنا بل استحب بعضهم للإمام أن يأتي بلفظ الجمع ولو دعا في السجود ولو دعا في التشهد كذلك ليكون الأول للمامومين. وقد قال بعض العارفين أنه يقرأ في كل ليلة القنوت في صلاة الوتر، وما استحب بعض العلماء من غير الشافعي. قال وآتي بلفظ الجمع اللهم اهدنا، واقصد أحباب الأصحاب الأقارب الأيدين المحبين خاصة المسلمين عام. اللهم اهدنا في من هديت وعافنا في من عافيت. هو وحده يقرأ يقول اللهم اهدنا في من هديت وعافنا. والحق يحب من عبده يدعو لعباده. قال فإن دعا في صلاته فليجمع بينه ونسألك نستعيدك، وينمي بك نفسه من خلفه بالخبر من أما قوما فليخلص نفسه بدعوة دونهم. فإن اختار المريد التأذين على الإمامة، وقد قال بعض السلف نعلم أن الأذان أفضل من الإمام وأن المؤذن أعظم أجرا. يقولون الإمام أمير والإمام ضامن، شبهها بالإمارة والضمان. فإن أتم فله ولهم، فإن قصف عليه لا عليهم. إذن فالأذان أسلم، ولعله لا يقوم بحكم الإمامة ولا يتم وصف الإمام فيكون عليه بعض صلاة المصلين، كما يكون له في الإتمام أيضا أجورهم. قال والدعاء للمؤذنين بما هو يفوق دعاء للأئمة. قال اللهم أرشد الأئمة واغفر للمؤذنين. يغفر للمؤذن مدى صوته، ولهذا ينبغي أن يرفع صوته. جاءوا لهم اليوم بالآلات ربي سخرها لهم، كان يطلعون على المناير من شان يبلغ الصوت أكثر، لا يسمع مدى صوت المؤذن إنس ولا جن ولا شجر ولا حجر ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة. متى آخر مرة أذنت؟ متى تأذن؟ لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا أن يستهموا عليه لا استهموا. وما تخلي شهر بعد شهر يعد عليك ما تأذن مرة واحدة. شارك في الأذان في مسجد في بيت في طريق في حيث ما كنت. قال مؤذنوكم ومناؤكم وأئمتكم ضمناؤكم. هذا قوله والأمين مكين ولا ضمان عليه. فلهم نظر في ذلك، والأمر عائد إلى التوسط في عموم الحكم العام ثم اعتبار أحوال الأشخاص. فبعضهم تكون الإمامة في حقه أفضل، وبعضهم يكون الأذان في حقه أفضل. وقال صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يهولهم الفزع الأكبر ولا ينالهم الحساب، هم على كثيب من مسك حتى يفرغ من حساب الخلائق. يا بختهم معهم محل طيب في القيامة. من هم؟ قال رجل قرأ القرآن ابتغاء وجه الله وأما به قوما وهم به راضوا يرضوا. مرحبا. داعٍ يعني مؤذن يدعو إلى الصلوات الخمس ابتغاء وجه الله، وعبد مملوك أحسن فيما بينه وبين ربه وفيما بينه وبين مواليه، ما قصر في العبادة ولا قصر من حقوق الموالي شيء. هكذا رواه الترمذي والطبراني في الأوسط والصغير بإسناد لا بأس به، ويؤكد فضل الإمام وفضل المؤذن، وأنهم ممن يجعلهم الله على كثبان المسك يفزع الناس ولا يفزعون. ما شاء الله. وفي الأذان دلالة حتى على الطريق، فيسن لمن ضاع في الطريق ما عرفين الطريق يأذن، فإن الله يسر له من يدله أو يلهمه بين الطريق يمشي. عند النار إذا اندلعت لإطفاء الحريق أذن، المصروع إذا صرع أذن، والمولود إذا ولد أذن في أذنه اليمنى أقيم الصلاة في أذنه اليسرى. فكامل الأذان من خير ودفع ونفع. وما من ثلاثة فأكثر في بدو أو قرية لا يؤذن فيها للصلاة ولا يقام فيها الجماعة إلا استحوذ عليهم الشيطان. فالأماكن التي يعلو فيها الأذان يبعد عنها كثير من الشياطين. قال فإذا أقيمت الصلاة يتقدم من أمر بالتقدم ولا يتدافعونها، يروى أن قوم تدافعوا الإمامة بعد قامة الصلاة فطولوا كل تأخر 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 فخسف بهم. ويزيد في أذان الفجر الصلاة خير من النوم، فإنه صلى الله عليه وسلم أمر بها بلال واستحسنها منه، فجاء وقد اضطجع صلى الله عليه وسلم بعد الفجر فقال يا رسول الله حضر وقت الصلاة، الصلاة خير من النوم، قال ما أحسن هذا، اجعله في أذانك. إذا قال حي على الصلاة فقال الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم، فزادت في أذان الصبح. فإن أذن أذانين للصبح فيأتي بها في الأذانين، عند الشافعية قال الحنابلة في الأذان الثاني، بس في الأول ما عاد يقول الصلاة خير من النوم إذا أذن قبل الوقت. فالأذان الثاني يدخل من نصف الليل لصلاة الفجر، يدخل من نصف الليل، وينبغي أن يكون في وقت يجتمع فيه الناس لإحياء آخر الليل، يأذنوا من أجل يجوا الناس، ثم يكون الأذان الثاني لقرب وقت الإقامة. الأذانان للصبح وللجمعة، وغير الجمعة والصبح أذان واحد، والأذان الثاني للجمعة أحدثه سيدنا عثمان لما كثر الناس فأحدث أذان على الزوراء، وقد كان الأذان واحد عند دخول الإمام، فكان يخرج صلى الله عليه وسلم وقت الزوال فيسلم بهم ويأذن بلا، هذا هو الأذان. واستمر عليه سيدنا بكر سيدنا عمر، ولما كانت اتسعت المدينة فأتسنى عثمان أمرهم يأذنوا أذان أول حتى يجي الناس بعيد، ثم يخرج ويأذن أذان الثاني. وسيدنا عثمان أحد الخلفاء الراشدين والسابقين والأولين الذين أمرنا الله ورسوله باتباعهم، والذين اتبعوهم بإحسان، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. أشار إلى اختلاف الأحوال عند السالكين في الآخرة، وبعضهم يحتاط زيادة لأمر يكون لائقا به يخصه، فقال يعد تشديدا في حق الآخرين، ومن ذلك أنه قال لا يحدث ولا يشهد ولا يؤم ولا يفتي ولا يجيب دعوة ولا يقبل هدية، فهذا حال مخصوص لسالك مخصوص، ما هو للناس كلهم. ففيه أن السائرين إلى الله على مراتب وعلى درجات وعلى اعتبارات، كل يليق به ما لا يليق بالآخر. ويدل على هذا سؤال الصحابة للنبي عن أفضل الأعمال، هذا يدل على الصلاة، هذا يدل على بر الوالدين، هذا يدل على لا يغضب، هذا يدل على الصدقة، كل يسأل عن أفضل الأعمال، فيكون هذا أفضل في حق هذا، وهذا أفضل في حق هذا، وهذا أفضل في حق هذا. فإذا مراتب السير إلى الله تعالى يختلف الناس فيها، ويكون أفضل في حق هذا غير الأفضل في حق الآخر، وهكذا. يلا بالتوفيق. ومن هنا يبعد الإنكار ويعلم أن الأمر واسع، وكل يفضل ما لا يفضل للآخر. كذلك تكلم عن الصلاة الوسطى وقد صح فيها الحديث أنها صلاة العصر، فهو القول الأصح. إن كان قال إمامنا الشافعي أن صلاة له أن صلاة الوسطى هي صلاة الصبح، ولكن عند صحة الحديث كما أشار إليه الشيخ عليه رضوان الله تعالى أنه إذا صح الحديث فهو هو، وإلا فيختار أن تكون الصلاة الوسطى صلاة الفجر، هو قول الإمام الشافعي، لكن صح الحديث في الصلاة الوسطى أنها صلاة العصر. إذن قيل لكل واحد من الصلوات الخمسة أنها الوسطى، قيل الظهر وقيل العصر وقيل المغرب وقيل العشاء وقيل الفجر، صح الأقوال أنها العصر أو الفجر، والفجر والقول بالعصر أصح. وقيل معنى الوسطى المتقنة المحسنة الفضلة، يعني أن يجعلوا صلواتكم بهذه الدرجة، حافظوا على الصلاة والصلاة وسطى. طيب، صلاة العصر هي الصلاة الوسطى، والحديث الذي أشار إليه جاء في صحيح الإمام مسلم، بل أيضا أخرجه سيدنا البخاري في صحيحه، وجاء في رواية أبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وابن أبي شيبة وابن يعلى وابن حبان والبيهقي، كلهم أخرجوا هذا الحديث. الحديث صح، هي صلاة الوسطى. قال صلى الله عليه وسلم على الكفار الذين انشغلوا عن الصلاة في حفر الخندق: ملأ الله بيوتهم وقبورهم نور نارا كما شغلونا عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس، يعني صلاة ليش؟ صلاة العصر. فهذا تفسير صلى الله عليه وسلم مقدم، ولها خصوصيات. من فاتته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله، فإن تعمد، من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. ويمين الكاذب بعد العصر إثمه أشد، إن يحلف يمين كاذب بعد العصر يشتد إثمه تضاف. وقال يترسل أذانا ويندرج في الإقامة، هل وكان الكثير من السلف يستحبون خفض الصوت في كل موطن إلا في موضعين: الأذان عند التلبية. وبالغ الصحابة في رفع الصوت بالتلبية، قال حتى بحت أصواتنا. ويكون هناك وقت بين الأذان والإقامة بحيث يستطيع الحاضر أن يحضر ويتيسر له الحضور: وأنتم في صلاة ما انتظرتم الصلاة. وإذا حضر العشاء والعشاء فقدموا العشاء، فابدأوه بالعشاء، هكذا صح في الحديث، حتى يدخل إلى الصلاة فارغ القلب. هذا المهم، هذا المهم. يقول: ليكون القلب فارغا لربه خاليا من نوائبه. فهذا من جملة قام الصلاة، وإنما يكتب العبد من صلاته بقدر ما حضر فيها. وكم نقلوا عن الصحابة في التابعين في تابعين بإحسان من ألوان ومعاني حضورهم في الصلوات رضي الله عنهم، حتى يغيب من يغيب عنهم عمن حواليه ولا يشعر به، حتى قطعت رجل بعضهم في الصلاة ولم يشعر بها لأنه مشغول بالصلاة. الواحد منا يدعي أنه عنده نصيب من الخشوع وهو يشعر حتى بالذباب يقع عليه، ولا حتى بعوذة تمر عنده ويشعر بها وهو يصلي. وكان مسلم بن يسار يصلي في المسجد، انهد جانب منه، سقطت بعض السواري وخرج دخلوا على السوق من الرجة تعجبهم، هو يصلي ما حس، ولما سلم شاف زحمة قال: ايش هذا مجلس؟ فين كنت انت؟ قال: ايش في المسجد؟ ناس من السوق جاءوا من الرجة اللي حصلت. قال: ايش؟ قال: سقطت اسطوانة في المسجد. قال: انا كنت اصلي ما شعرت. وكان الإمام حامد بن عمر حامد يصلي في مسجد بعلوي، صلي الضحى في وقته أو غيرها، فجاء الناس يتنازعون وقاموا يتضاربون، وجاءوا بعض القبائل يتقاتلون، كملوا فرعوا بينهم راحوا وما حس، ما خرج، رأى أثر دم. قال: إيش حصل هنا مني؟ قالوا: أنت فين كنت اليوم؟ في المسجد. قال: ايش من مسجد؟ مسجد بعلوي. قال: مسجد بعلوي جنبه حصلت البلاء، ناس جاءوا من بعيد. قال: كنت في صلاة ما شعر، ما حس بشيء. لا اله الا الله، لكن صلاة يتضارب هو الذبان. الله يرزقنا نصيب من الخشوع في الصلاة، يجعلنا من الحاضرين. وفي التربية والتعليم والتأديب كان من يحسن الصلاة ويتقنها الحبيب حسين بن عبد الله الحبشي عليه رحمة الله، فإذا رأيته في الصلاة تقول سارية ولا حس ولا حركة حتى يركع حتى يرتفع. وأخوه الحبيب عطاس حبشي شيخنا عليه رحمة الله يقول: شيخنا حبيب محمد بن علي بن شاب، كنت في مناسبة في مسجد بعلوي انت تدرين شيء، فدخل الحبيب حسين الحبشي و أخوه الحب عطاس وقاموا يصلون تحية المسجد. يجعل نظرك عليهم تمتلئ. شوفوا صلاة بخشوع. قال فجعل والدي الحب علوي بن شايف إذا جلس قليل دقنا بيده يقول شوف الصلاة. قال شوف شوف كيف يصلي أنتم. قال جلست قليل حركنا بيده قال شوف شوف الصلاة شوف شوف كيف يصلي ننظر إليهم. جلس قليل قال دقنا قال صلي هكذا شوف هكذا صلاة. فكانوا يتربون على إحسان الصلاة يتقانها. الله يجعلنا ممن يقيمها على وجهها. وذكر الكلام للقاري والفقيه وقال بعضهم إنه كان الأقرى في عهد الصحابة هو الأفقه ثم اختلفت القراءة عن الفقه. ولكن المراد بالفقه هنا في أحكام الصلاة وما تعلق بها. الحديث من استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات ما هم من المؤمنين؟ إذا قال استغفر الله للمؤمنين هم منهم ولا ما هم منهم؟ كيف يكون ما استغفر لنفسه ما يخرج عن دائرة الإيمان إلا أن يرجع إلا هو واحد منهم. إذا استغفر الله منهم هو منهم إن شاء الله يكون واحد منهم ولا فين وروح. ما هي مسألة يقع غيره إذا صحابي تأخر عن الإمام؟ عد من جملة ما يتأخرون عنه من الإمارة ومن القضاء ومن الفتية ومن غيرها يتأخرون عنها. كان هذا مسلك العبد بينه وبين ربه لشهودها أنه ليس أهل وأن غيره أهل لذلك. المراد بالمؤذن 7 سنوات كاملة يعني مجموع الخمسة الفروض في مقدار 5 سنوات سواء كانت متواصلة أو من وقت لآخر ولكن المجموع 7 سنوات كاملة. وده يجب مسألة ثانية يقول إذا رأى اختلاف في شيء من مسائل الفقه بين شيخ وثاني يبغض الثاني هذا من وساوس الشيطان ودسائسه. ما يكون عدو لمؤمن إلا عاصي لله تبارك وتعالى. فليس يكون عدو لشيخ إن كانوا من الشيوخ الصالحين ما حد له عدو. ليس من خلفه في مسألة عدو لبقى يجعل إما كلهم عدى البعض مصحاب عدى البعض معوذ بالله من غضب الله. ليس العداء اختلاف النظر في المسائل ولا في الاجتهاد ولا في الفهم. ما هذا ما هو عداوة. العداوة معصية الله. العداوة الكفر بالله. العداوة ما يبغض الله هذا عدو. أي مؤمن صالح إن كان شيخك ولا غير شيخك ما له عدو إلا الشيطان والكفر والفسوق والعصيان هذا عداو. مسلم عدو ما يكون مسلم عدو. إنما المؤمنون إخوة والباقي تلبيس وتدريس من الشيطان. ربنا يا الله سبنا مثال من ترضى وادفع عنا شر الشيطان وبلوى كل سوء حاضى بعلمك في الظاهر من أخطايا وصلح لكل منا دنياه وأخرى وصلح لنا قلوبنا وصلح لنا ديننا وصلح لنا أمرنا باركنا فيما أعطيتنا وصلح لنا مساك من الفضيلة وصلح لنا بركة بكم في الحين بشكل